امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة؟ هل هي آمنة على نفسها؟ هل معها نساء؟ هل هي مع جيرانها؟ لا. فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة، الخطر حاصل حتى في الطائرة. انتبه لنمشي جميعا في الخطر. جاك النوم؟
لا.
طيب، هذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة، متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ ها؟ الانتظار، انتظار ركوب الطائرة. ستبقى في هذه الصالة بدون محرم. طيب، ولنقل أو ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة، دخلت الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة من أثناء الطريق؟ ها؟ وارد ولا لا؟ ها؟ وارد، وفعلا هذا حصل. أحيانا تقلع ثم ترجع في أثناء الطريق لخلل فني أو للأحوال الجوية ترجع، صح ولا لا؟ ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار مشغولا أو صارت الأجواء التي على المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مطار آخر، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب، خذ هذا احتمال. ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر. ليش؟ لأنه جاه النوم ونام ولا قام. ممكن؟ طيب، يمكن قام وجاء، لكن صارت الأسواق مزدحمة بالسيارات، أليس كذلك؟ هذا ممكن. يمكن جاء والسيارة بنشرت، أليس ممكنا؟ طيب، ولنفرض أن هذا انتفى وجاء المستقبل لها، جاء في الوقت المقرر. الآن وش بقي عندنا من الخطر؟ الطيارة. من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة؟ امرأة مو على كل حال، ربما يكون إلى جنبها رجل. هذا الرجل يكون من أخون عباد الله، رجل خائن يتحدث إليها ويضحك إليها ويمزح معها: وكم رقم تلفونك؟ وهذا رقم تلفوني، وما أشبه ذلك. ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ممكن. من الذي يستمع هذه الأخطار؟ ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد. لكن قد تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات، فنقول لا تسافر المرأة على البعيد إلا مع ذي محرم، لأن الرسول ما يعلم عن الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع، بينما كان يقطع في شهر كامل. وش الجواب على هذا؟ الجواب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم، والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة، وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم، كما نحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد، لأن الأمر خطير. كما أحذرهم أيضا من خلو قريب الزوج بالمرأة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ايش معنى هذا؟ لما قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج بيدخل على الزوج لأنه قريبه، أو على زوجتي قريبه، ها؟ لكن ما معنى الموت؟ الحمو الموت كالذي أنت تفر من الموت ولا تستقبله؟ نعم نعم. تفر منه. إذن قول رسول الحمو الموت يعني فر منه واحذر منه. تمام. طيب اصلح. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحمو الموت هذا في غاية ما يكون من التحذير. والغريب أن بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم قال معنى قولها الحمو الموت يعني أن الحمو لا بد من دخولها على امرأة قريبه كما أن الموت لا بد منه. ها؟ هذا التأويل نظير تأويل بعضهم. بعضهم قال يجوز للإنسان إذا وهب هبة أن يرجع فيها. أنا مثل أعطيتك هذا القلم، قلت هذا هبة مني في اليوم 29 من رمضان، هبة، وبعد ما أخذت أنت وكتبت فيه ورأيت كتابته زينة أخذته منك هونت، يجوز ولا ما يجوز؟ بعض العلماء قال يجوز. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه إيش؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز. فالرسول شبه هذا بالكلب يعود في قيئه، ومعلوم أن الكلب إذا عاد في قيئه ليس عليه إثم، إذن فأنت إذا عدت بالهبة ليس عليك إثم. أحد يفهم هذا المعنى من الحديث؟ ها؟ أبدا. الرسول قال ليس لنا مثل السوء. إنسان يشبه بالكلب ونقول هذا معناه أنه جائز، هذا لا يمكن أن يكون. لكن أحيانا سبحان الله العظيم أفهام العلماء تبعد وتشرد عن المعنى حتى يؤول أو يحرف النصوص إلى معان مستكرهة مستقبحة بعيدة عن المعنى. إذن فالحمو معناه، وش معنى الحمو الموت يا أخ؟ قف قف كم؟ لا لا أوقف.
الخطر
الخطر حذر منه،
لأنه يخشى نقع في المعصية كما لا تقول،
يعني فإنه
يراقيكم أينما كان،
بس فإنه يراقيكم. فيه رأي آخر ذكرناه، ها؟ أنت عندك كرسي هنا وتنام، اجلس اجلس. طيب
يقول يقول السائل قلنا هذا دليل من السنة بأن تقول بين كل سورة وسورة الله أكبر.
يعني إيش؟
يقرأ السورة.
يقول هل هناك دليل من السنة على أنك تكبر بين السورتين؟ والجواب أنه ليس فيه دليل من السنة على مشروعية التكبير بين السورتين، إلا أن بعض القراء استحب أن يكبر بين السورتين من سورة الضحى إلى آخر القرآن، فقال إذا قلت وأما بنعمة ربك فحدث فقل الله أكبر، وإذا قلت وإلى ربك فارغب فقل الله أكبر، إذا قلت عليه الصلاة بأحكم الحاكمين فقل الله أكبر، إذا قلت اسجد واقترب قل الله أكبر إلى آخره. والصحيح أن هذا ليس بسنة، لا بعد الضحى إلى آخر القرآن ولا ما قبل ذلك. نعم.
يقول السائل الرفع الإزار فوق الكعبين على أمر الوجوب
إيش؟
هل رفع الإزار فوق الكعبين على أمر الوجوب وهل الإزار المقصود به السروال؟
نعم، رفع الإزار الإزار من الكعبين فما فوق على سبيل الوجوب، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن ينزل ثيابه سواء كانت قميصا أو سراويل إلى أسفل من الكعبين، فإن أنزله إلى أسفل من الكعبين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، وهذا يدل على أن تنزيل الثياب إلى أسفل من الكعبين من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. طيب، لكن لو قال قائل أنا لا أنزله إلى أسفل من الكعبين على سبيل الخيلة ولكن على سبيل الرفاهية والعادة، فالجواب أن نقول إن هذا حرام ومن الكبائر وإن لم يكن على سبيل الخيلة، لأن الذي يجره على سبيل الخيلة إثمه أعظم من هذا، مثله أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله أعادها ثلاثة. قلت يا رسول الله خابوا وخسروا، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل، ومعلوم أن العقوبة بعدم التكليم والنظر والتزكية وبالعذاب الأليم أعظم من أن يقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، لأن معنى ما أسفل من الكعبين ففي النار أن هذا النازل يعذب الإنسان على قدره ويكون العذاب على مقدار ما نزل من القدم وليس على جميع البدن. فإن قلت كيف يمكن العذاب بالنار على جزء من البدن وهل لهذا نظير؟ فالجواب نعم. طيب، أنا أقول هل لهذا نظير ولست أقول هل هذا معقول. نعم، صحيح، هذا نظيره، من كتم علما سئله فإنه يلجم من القيامة بلجام من النار، في أيضا شيء نظيره قريب منه جدا. لا لا، أسرع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأقدامهم تلوح لم يمسها الماء لأنهم كانوا توضأوا، أرهقتهم صلاة العصر فتوضأوا بسرعة وجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما لا يستوعبونها بالغسل، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ما هي الأعقاب؟ العراقيب. ما هي الأعقاب؟ العراقيب، هذه العقاب. ويل للأعقاب من النار. ها؟ هذا عقوب. هنا هذا الكعب. طيب كأنك لا تعرف وقوعك من كسوعك. نعم، هل تعرفه؟ إذن هذه جملة معترضة، نمتحنكم فيها. من الذي يعرف وقوعه من كرسوعه؟ الجمع كثير والذي رفع يده قليل. طيب تفضل أنت. نعم، هذا الكوع. وين الكرسوع؟ كل هذا اي هذا كرسوع، واين الكوع؟ نفس الشيء. استرح. طيب وين زين؟ والكرسوع هذا. طيب اسر. طيب اي اوقف عشان نشوف الناس يمكن
هذا الكوع.
طيب ثلاثة يكفي. فيه يقول الناظم وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسق ما وصل. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصف. طيب هذا اللي يلي الإبهام هذا ايش؟ هذا الكوع، وهذا الكرسوع، وهذا الرسغ. طيب وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. احذر من الغلط، لان غلط عندنا كم من واحد الان. طيب على كل حال نرجع الان الى الدرس. نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار، فهنا العقوبه على جزء من البدن، فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار امرا ممكنا ان يكون التعذيب على ايش؟ على العضو الذي حصلت فيه المخالفة. طيب ابتلي الناس الآن أكثرهم بل كثير منهم بتنزيل الثياب إلى أسفل من الكعبين، والمسألة خطيرة جدا، حتى إن بعض العلماء يقول إنه إذا كان هناك إسبال فإن الصلاة لا تصح، وأن صلاة المسبل غير صحيحة. وهذه خطيرة، لأنه إذا قلنا بهذا القول صار كثير من الناس لا تصح صلاتهم. وقالوا أيضا إن الإمام إذا كان مسبلا لا تصح الصلاة خلفه لأن صلاته لا تصح، وهذا أيضا خطيرة. لكن القول الراجح أنه آثم والصلاة صحيحة. وعلى كل حال فإن المسألة خطيرة جدا، والناس ابتلوا بها، نسأل الله لهم الهداية. كما أن بعض الناس صار يفرط في الرفع، حتى رأينا بعض الناس يخرج ثلثي الساق، ثلثي الساق يعني قريب من الركبة، وهذا غلو وإفراط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين في النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فما بين الكعب ونصف الساق كله مباح والحمد لله، كله جائز. أما أن نرفعه فوق النصف فهذا بلا شك خلاف السنة. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، لأن المجوس فيهم حلق على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأن الله أزال ملكهم على يده. فإن تاج كسرى حمل من المدائن إلى المدينة، تاج كسرى الذي يوضع على رأسه إذا جلس. أتدرون من الذي حمله؟ يقولون إنه حمل على جملين، لأنه كبير مرصع باللؤلؤ والجواهر، فحمل من المدائن إلى المدينة ووضع بين يدي أمير المؤمنين رضي الله عنه. من يفكر أن رجلا من العرب سيحمل إليه تاج كسرى من عاصمته إلى المدينة؟ ولكنه الإسلام الذي سيظهر على كل الأديان، وأمة الإسلام ستظهر على كل الأمم إذا تمسكت به. انتبه يا ولد، أمة الإسلام ستظهر على كل الأمم إذا تمسكت بالإسلام، فإن لم تفعل فليس لها حظ من النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. عمر رضي الله عنه كان المجوس يكرهونه لأن ملكهم زال على يده، فدسوا رجلا خبيثا يقال له أبو لؤلؤة، وهو غلام للمغيرة بن شعبة. فلما تقدم أمير المؤمنين عمر لصلاة الفجر أقدم هذا الرجل الخبيث على طعنه بخنجر له رأسان وله مقبض بالوسط. لما طعنه سقط رضي الله عنه، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. لحقه الناس وصار هذا الخنجر يقول هكذا وهكذا فيقتل من يصيب، حتى قيل إنه قتل 11 نفسا. فألقى عليه رجل بساطا على أبي لؤلؤة الخبيث حتى سقط، فقتل نفسه بخنجره. حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وجعل الناس يأتون إليه، ومن جملة الذين جاءوا إليه شاب من الأنصار يجر إزارة. فلما انصرف ورآه عمر وهو في هذه الحال ناداه وقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. رضي الله عن عمر. في هذه الحال التي يذهل فيها المرء لم ينس شابا من رعيته أخطأ في عمل من الأعمال، بل نصح وذكر لرفع الثوب فائدتين، هما أتقى لربك وأبقى لثوبك. وفي بعض الألفاظ أنقى بالنون، أنقى لثوبك. كيف يكون أبقى للثوب؟ لأن الثوب إذا صار يسحب على الأرض تشقق، فإذا ارتفع صار أحقر. لذلك أنا أوجه من هذا المكان النصيحة لإخواني وأقول لهم: أشكروا الله على نعمه أرزقكم اللباس وأنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فاتقوا الله لتنالوا اللباسين وخيرهما وهو لباس التقوى. اتقوا الله وارفعوا ثيابكم، ارفعوها عما نزل من الكعب، ولكم الرخصة فيما بين الكعب ونصف الساق. نعم.
يقول السائل،
استرع ما في سؤال بالشفوي. نعم.
ورغم المسألة
جدا، الله يساعدكم يا أخي، ما نجيب إلا إذا سمح الإخوان. تسمحون لهذا الرجل؟ يقول عنده سؤال ضروري لأنه بيسأل. طيب،
احنا ساكنين في جدة ونأتي هنا للعمرة ونرجع إلى جدة، هل هو مذهب؟
اي نعم، هو يقول هل نحن ساكنون في جدة ونأتي هنا للعمرة ونرجع إلى جدة، فهل علينا طواف وداع أم لا؟ عليكم طواف الوداع إلا من دخل معتمرا ومن نيته أنه إذا اعتمر سافر على طول، فهذا ليس عليه طواف وداع لأنه ما عمل أكثر مما حول البيت من الطواف والسعي. إن حصل طوف طواف الوداع أحسن. نعم. السلام.
يقول السائل السؤال الثاني هو من قبلنا الأجنبيات.
إيش؟
من الأجنبيات.
قبلنا في الأجنبيات.
نعم.
ويقول إن وصية تنص على أن تكون الوكيل نصف مئة ريال الشهر. ولا تنص في دفع لها 100 ريال فقط. وقد قال لي بذلك المبلغ المكتب الذي يصدر الخادمات في بلادنا. فقال لي ادفع لها 100 ريال ويستر بذلك.
ما دام العقد والاتفاق بينهما على أن الأجرة 600 ريال فيجب الوفاء بالعهد. تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على من عقد مع إنسان عقدا أن يتمه لأنه مسؤول عنه. نعم. نعم، نقول إذا لم يأذن الوالدان في الذهاب إلى الجهاد فإنه لا يحل له أن يذهب، لأن بر الوالدين واجب، والجهاد لم يتبين لنا وجوبه على الأعيان، وحينئذ نقول إن بقاءه إرضاء لوالديه وبرا بهما خير من الذهاب. والأحاديث في هذا كثيرة، قدم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ومنها حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. نعم.
يقول السائل هل الحر بعد القبض من الوقوع سنة وأمر بالمعروف؟
القبض بعد الرفع من الركوع يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. يقول هل هذا سنة؟ فنقول نعم هو سنة في القيام الذي قبل الركوع وفي القيام الذي بعد الركوع. والدليل على ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ووجه الدلالة من ذلك يا عبد الحكيم أصبر لا هو بيجي الآن كيف كان ذلك؟ أقول كيف كان حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كيف كان هذا دليلا على أن اليد اليمنى توضع على يد اليسرى بعد الركوع؟ لا أصبر. طيب
إذا أراد الرجل أن يصلي لابد أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى على صدره،
لكن
سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا الحديث عام. يعني إذا أراد أن يصلي فليضع يده.
طيب إذن إذا جلس بين السنتين أقول كذا، إذا جلس بين السنتين هذا العموم،
لأن في ورد حديث كان جلس يعني جلس يضع يده على فخذ ويده.
طيب وإذا ركعت أقول كذا؟ إذا ركعت
على
وين أضع يدي في الركوع؟ أين أضع يدي في الركوع؟ أين؟
يقبض على ركبته.
طيب وإذا سجدت أقول كذا؟
ورد أيضا لأن أسجد على سبعة.
إي زين أسرع. وجه الدلالة يا جماعة، نقول هذا الحديث عام، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. هذا عام نخرج منه السجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأنهما على الفخذين، والركوع لأنهما على الركبتين، فيبقى القيام في الحالين اللي قبل الركوع واللي بعد الركوع كلاهما توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وعلى هذا فيكون سنة، وهذا هو الدليل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ فالكثير من النساء اللاتي تركعن وتركن يخرجن ويأتي للأسف الشديد يخرجن عن المرور، ويريد أن الأمر يصل إلى ذلك، لكنهن يضلن حواليهن ويجدن بشرهن، وإذا سألتهن لماذا يفعلن كذا يقولن أنهن يخرجن فقد أتى بهذا.
سمعتم السؤال؟ يقول بعض النساء تستعمل النقاب في تغطية وجهها، ولكنها لا تقتصر على النقاب المشروع وهو الذي لا يخرج معه إلا العين، بل هي تنتقب وتخرج العين والحاجب والوجنتين، وهذا يمكن في أول سنة، وبعد ذلك تظهر بعض الجبهة، نعم، وتنزل إلى الخد، وبعد السنة الثالثة أيضا. طيب، على كل حال العلماء الذين يفتون بجواز انتقاب المرأة لا يعنون أنها تتوسع حتى يظهر ما لا تحتاج إلى النظر أو ما لا تحتاج إلى كشفه عند النظر، وإنما يريدون أن تنتقب بحيث تنظر فقط، وأما التوسع في ذلك فلا يجوز. هنا
يقول السائل إذا أردت قليلا من الماء على بول،
إذا أردت نعم،
إذا أردت قليلا من الماء على بول ونعتبر أنه بقدر شديد أردت أقل منه قليل، ثم جاء ابناء ذلك وشاف منه عليه، فهل
نعم، إذا أراق ماء يسير على البول بحيث يكون الماء المراق على البول بقدر البول فإنه لا يطهره، لأن البول سوف يغيره، فإن امتزاج شيء بشيء بقدر 50% لا شك أنه سيؤثر فيه. ولكن يرد الآن أسئلة كثيرة عن كيفية تطهير البيوت المفروشة التي تصيبها النجاسة. البيوت الآن مفروشة بفرش ثابتة، إذا وقع على هذه الفرش نجاسة فكيف تطهيرها؟ نقول أولا تأتي بإسفنج وتضع على البول حتى يتشرب الإسفنج البول، ثم تعصره في مكان آخر حتى إذا نقي المكان من البول صب عليه ماء، ثم أتي بإسفنجة أخرى نظيفة أو الإسفنجة الأولى بعد غسلها وضعها على هذا الماء الذي صببت حتى تمتصه، ثم بعد ذلك أرق الماء في مكان آخر، ثم أعد صب الماء النظيف مرة ثانية وثالثة، وبهذا يطهر المكان. هنا
يقول السائل شخص ذلك في الصلاة ولكنه يشهد أن الشهادين ويقر بنا ولا يتحدث وجوب الصلاة ويأتف النهار وتقصيره
ولا إيش؟ نعم، إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه يكفر به ثم تاب إلى الله ورجع فإنه يغتسل، لأنه تاب من الكفر. وينبغي لمن دخل في الإسلام باب الكفر أن يغتسل إما وجوبا أو استحبابا على خلاف ذلك. وأما الشهادتان فلا حاجة إلى أن يذكرهما لأنه يعترف بهما.
يقول السائل: ما حكم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للنسان؟ وما حكم زيارة القبور جمعا مع ذكر الأولين؟
نعم، أما زيارة المرأة للقبور فهي محرمة، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل وسريعة العاطفة وسريعة التأثر، فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة. ولأن المرأة إذا زارت القبور فإنها لعاطفتها ولينها ربما تكرر هذه الزيارة، فتبدأ المقابر أو فتبدو المقابر مملوءة بالنساء. ولأنه إذا حصل ذلك ربما يكون هذا مرتعا لأهل الخبث والفجور يترصدون للنساء في المقابر، والغالب أن المقابر تكون بعيدة عن محل السكن، فيحصل بذلك شر عظيم. لذلك كان لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور كان مبنيا على حكم عظيمة توجد بزيارة المرأة للمقبرة. لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة من غير قصد لزيارتها ووقفت وسلمت السلام المشروع، وهو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، فإن ذلك لا بأس به. لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول يعني إذا مرت بالقبور، فبين لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تقول هذا الذكر، أما أن تتعمد الزيارة فإن ذلك محرم ومن كبائر الذنوب. ويبقى النظر في زيارة النساء يمكن اليوم نطول إلى الظهر. أما زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الظاهر أنها داخلة في العموم، وأن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنها تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بارزا كالقبور الأخرى، بل هو محاط بكم؟ بثلاثة جدران، فهي إذا زارته لم تكن بالحقيقة زارته، بل وقفت حوله. ولكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا، نعم يسمى زيارة عرفا، فإذا كان يسمى زيارة فلا تزور. ويكفيها أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهي تصلي، فإن تسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لها به الثواب. نعم. آخر يوم بكرة. أصبر يا أخي. أعطنا الساعة. ها؟ انتهى الوقت.
الله عزام يقول ان الشيخ بن عثيمين في محاضرة بجدة قال الفرج هذا في افغانستان فرض عين، هذا صحيح يا شيخ؟
اصبر يا شيخ، خل اخر ابد لك الاخبار. اصبر يا شيخ،
صحيح؟
لا مو
صحيح.
يمكن هو متوهم ان اتكلم معي كلام وظن اني اقول بذلك.
يقول يعني بالك هو الشيخ
اول شيء ظن هذا الشيء ولا هو إن شاء الله ثقة ما هو
بيصير تطبيل المصحف في شيء
ها
تطبيل المصحف
ما لا يقبل
لا يقبل ها
لا يقبل.
طيب الشيخ الواحد مثلا يقول لي مثلا فلا سعيد العبد الرحمن يجوز هذا الشيخ ها الشيخ محمد اسم مثلا واحد سعيد العبد الرحمن او محمد العبد الله صحيح هذا
صحيح
بس يعني الاله التعريفيه
ما هي التعريف ال هنا بمعنى ال بمعنى ال
تفسير العبد الله والعبد الرحمن
لا ال عبد الله اصلا
لا. وبنهايه هذا الشريط تنتهي مجموعه اشرطه الصباح مع تحيات مكتبه الاستقامه الصوتيه بعنيزه.